يقنط كلما أوتر، لأنه جعل القنوط من صفة الوتر اللازمة، قال يقنط فيها بعد الركوع. ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يوتر لا يقنط، تبين أنه كان لا يقنط، لأنهم لا يذكرون القنوت، مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنط في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنط في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه، إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يقتضي أن للوتر قنوت البخاري، ولكن ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت، لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. أيضا قال المؤلف بعد الركوع، فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنط قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوط قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوط قبل الركوع وبعد القراءة، فإذا انتهى من قراءته قنت ثم ركع، لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعليه فيكون موضع القنوط من السنن المتنوعة التي يفعلها أحيانا هكذا وأحيانا هكذا. وقول المؤلف اللهم اهدني فيمن هديت سبقت الإشارة إليه، وقلنا إنه يقول هذا إذا كان منفردا، أما الإمام فيقول اللهم اهدنا، لأنه يدعو لنفسه ولغيره. وسبق لنا أن قوله اللهم اهدني فيمن هديت يعني في جملتهم، وهذا نوع من إيش؟ من التوسع، كأنه يقول كما هديت غيري فاهدني فيهم. طيب، وعافني فيما عافيت، كذلك نقول فيها ما قلنا فيه اللهم اهدني فيما هديت. وسبق لنا أن المعافاة تكون من أمراض القلوب إيش؟ وأمراض الأبدان. وقال بعضهم المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معنى طريف، أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكف ألسنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم، وهذا لا شك أنه من العافية، إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية، لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس، عافية البدن أو عافية القلب، القلب عافية القلب، هذا في معافاة الناس منك. معافاة من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن. قال وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت، تولني فيمن توليت، هل هي من الولاية أو من الولاء يعني أن يليك أو منهما جميعا؟ منهما جميعا، يعني تولني فيمن توليت اجعلني قريبا منك كما يقال ولي فلان فلانا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ليلني منكم كل الإحسان والنهر، يعني من الولاية وهي القرب، أو تولني في من توليت، يعني اعتني بي وكن وليا لي ناصرا لي معينا لي في أموري. أيهما؟ نقول يشمل الأمرين، يشمل الأمرين، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة، وهي النصرة. طيب، ونقول فيها اجعلني لك وليا. وليا بالولاية العامة أو الخاصة؟ بالولاية الخاصة، لأن الولاية العامة الشاملة لكل أحد، مؤمن وكافر، بر وفاجر، كل أحد فالله تعالى مولاه. قال الله تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. فقال ردوا إلى الله يشمل كل من مات من مؤمن وكافر وبر وفاجر، وهذه الولايات العامة لأن الله يتولى جميع شؤون جميع الخلق. أما الولايات الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، وفي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والسائل الذي قال تولي فمن توليت يريد الولاية الخاصة. وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت، أي أنزل البركة لي فيما أعطيت من المال، من العلم، من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني. وما بكم من نعمة فمن الله، إذن بارك لي في جميع ما أنعمت به علي. وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرا، وإذا نزعت البركة صار الكثير قليلا. كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة، وكم من إنسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالا. أحيانا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطي عندك حتى تقول كيف ما قضى إلى الحين. نعم، ربما تمل تقول عسى الله يخلص من بركة. نعم، ومن أسباب البركة في الطعام ألا تقتر وتكيل، لأن الرسول قال لا توعي فيوعي الله عليك، فإذا قترت وكلت نزعت البركة. ولهذا تقول عائشة المؤمنين كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله له فيها، تأخذ منه وكأنه لا ينقص. تقول فكلته ذات يوم أشوف إيش اللي بقي منه ففني بسرعة. طيب، إذن بارك لي فيما أعطيت، نقول يشمل إيش؟ البركة في المال، البركة في العلم، البركة في الجاه، البركة في الأولاد، كل شيء حتى في الزوجات وغيره. إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذه من نعمة الله عليه. وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، شر ما قضيت. ما يا حجاج اسم موصول ولا مصدرية؟ اسم موصول، يعني قني شر الذي قضيت، شر الذي قضيت، لأن الذي يقيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فالمرض من قضاء الله شر ولا خير؟ شر بذاته، لكن قد يكون يوصل إلى خير إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرا له، لكن هو في حد ذاته شر. المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه في ماله في أهله كلها شر، لكن قد تكون خيرا باعتبار آخر. إنما هي من قضاء الله ولا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله. طيب نفسك من الله ولها شر ولا ما لها شر؟ لها شر. اللهم اقني شر نفسي. إذن قنا شر ما قضيت، أي شر الذي قضيته. لو قال قائل شر ما قضيت أجعل ما مصدرية وأقول شر قضائك، قلنا هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي. أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن أما أن يكون قضاء الله نفسه فإن قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، قال الخير بيديك والشر ليس إليك. ولهذا لا يجوز أن تقول بيدك الخير والشر، بيدك الخير والشر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر إلى قوله والشر ليس إليك. طيب، فإن قال قائل ألستم تقولون إن من الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان بالقدر خيره وشره، نقول نعم نقول هذا ولا بد، ولكن لنا على هذا جوابان. الجواب الأول أن المراد بالقدر المقدور، أن المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولا لا؟ ها؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. الوجه الثاني أن نقول إن أنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر له يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير. الفساد في البر والبحر شر، لكن ايش؟ خير، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ألست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك، ولدك ريحانة أحب الناس إليك وهو مريض، وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم، هذا شر ولا مو بشر؟ ها؟ شر، لكن ثمرته خير. كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير. فالشر إذن أمر نسبي، أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقا، حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة. وقوله ما قضيت أي شرعا أو قدرا؟ ها؟ لا، قدرا، شرع ما في الشر، كل ما قضاه الله شرعا فهو خير، سواء كان أمرا أم نهيا. إذن فالمراد بالقضاء هنا القضاء القدري دون الشرع، لأن الشرع كله خير. طيب، القضاء القدري موجود في القرآن، مثل قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذا قضاء قدري ولا شرعي؟ لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعا بالفساد، بل لا يحب الفساد. القضاء الشرعي مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، هذا قضاء شرعي. لأنه لو كان قضاء كونيا للازم أن يعبد الناس كلهم الله، لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدا. إذن فالقضاء في قوله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن قضاء كوني قدري، وفي قوله وقضى ربك لا تعبد الله قضاء شرعي. نعم طيب، وقيل شر ما قيل. نعم نعم المحض. نعم لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر ويقنط فيها بعد الركوع، يقنط في الركعة الثالثة بعد الركوع، هذا هو الأكثر، وإن قنت قبله فلا بأس، إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع فهذا جائز أيضا. وقال المؤلف يقنط فيها، أفادنا رحمه الله أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد وقالوا إنه سن أن يقنط في الوتر في كل ليلة، وقال بعض أهل العلم لا يقنط إلا في رمضان، وقال آخرون يقنط في رمضان في آخره، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف ولكن حسنه بعضهم لشواهده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر. أما الإمام أحمد فقال إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر قبل الركوع ولا بعده، في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقنط من السنة إلى السنة. والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه لا يقنط في الوتر، إنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى وينتهي، وهذا هو الأحسن أن لا تداوم على قنوت الوتر، لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه علم علي الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر، وهذا يدل على أنه سنة، لكن ليس من قوله، ليس من فعله، بل من قوله، على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلة، وهي أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 8 سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة، لأن من له 8 سنوات يمكن أن يعلم ويتلقى ويحفظ. فها هو عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه كان يؤم قومه وله 7 أو 6 سنين، يؤم قبيلة وله 6 أو 7 سنين يكون إماما لهم، لأنه كان أقرأهم. قال المؤلف فيقول اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، وسبق الكلام عليهم، وتولني فيمن توليت، يعني أسبغ علي ولايتك فيمن توليت. والولاية هنا يراد بها الولاية الخاصة دون الولاية العامة، لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين، ولاية عامة وولاية خاصة. فالعامة هي ولاية الملك والتدبير، وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق فوليهم يا جمال، الذي يدبرهم من؟ الله، كما قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. أما الولاية الخاصة فهي ولاية تقتضي العناية، وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة الذين آمنوا وكانوا يتقون، فجمعوا بين الولاية والتقوى. ولهذا نقول من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. والمراد بقول تولني فيمن توليت، المراد بذلك أي الولايتين؟
الخاصة.
نعم، لأن الأولى ثابتة سواء طلبت أم لم تطلب، وليك الله شئت أم أبيت، لكن الولاية الخاصة هي التي تطلب. وقول في من توليت أي في جملتهم، في جملة من توليت. وهذه كما أسلفنا يقصد بها التوصل إلى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك، كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد من على كثير من عباده بالولاية. نعم طيب، ما يضر. قال وبارك لنا فيما أعطيت. نعم، وقنا شر ما قضيت، كل هذا أخذناه. وقنا شر ما قضيت، هذا وقفنا عليه وقلنا إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر. فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر، لأنه لا يلائم الإنسان. فما لائم الإنسان وطبيعته فهو خير، وما نافع الإنسان وطبيعته فهو شر. وقول قني شر ما قضيت، ما هنا بمعنى الذي، أي الذي قضيته. ويجوز أن تكون مصدرية أي شر قضائك، والمراد قضاؤه الذي هو مقضيه، لأن قضاء الله الذي هو فعله وإن كان شرا لكنه في الحقيقة خير، لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة. فالمرض مثلا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يحدث له مرض توبة ورجوعا إلى الله ومعرفة لقدر نفسه وأنه ضعيف وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحا معافى فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة ويفتخر، كما قال الله تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي إنه لا إنه لفرح فخور. نعم، يعني إذا أصابته النعمة فرح وفخر بها، والعكس بالعكس. نعم، لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. فالحاصل أن الشر، أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر. طيب، يقول قيني شر ما قضيت. فإن قال قائل كيف تجمع أو كيف نجمع بين قوله قيني شر ما قضيت وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك؟ فجواب عن ذلك أن نقول إن الشر لا ينسب إليه، لأن ما قضاه وإن كان شرا فهو خير، بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، ربما يعتدي عليك إنسان على مالك على بدنك على أهلك لقصد الشر والإضرار بك لا لقصد مصلحتك، وحينئذ يكون فعله شرا محض. وقيل شر ما قضيت. وفي قوله ما قضيت إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله شرعي وقدري. فالشرعي مثل قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والقدري مثل قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين في الكتاب، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالأول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الشرعي، والثاني قدري. والفرق بينهما من وجهين: الوجه الأول أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. والثاني أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب. قال: إنك تقضي ولا يقضى عليك. نعم، الله تعالى يقضي بما أراد ولا يقضى عليه، لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه. قال الله تعالى: والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء أبدا، لا حق ولا غير حق، لأنه جمادات. إن الله هو السميع البصير. فإن قال قائل: ولا يقضى عليك، أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟ بلى، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذن فهو قاضي، هو القاضي. لا، ما هم ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إنه لا يذل من واليت، أي ولاة خاصة، ولا يعز من عاديت، أي لا يغلب من عاديته. طيب، هذا هو الواقع، لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال الله تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكنوهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وآمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وأما من عاداه الله فهو ذليل، لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه. إذن فالعز للأولياء والذل للأعداء. فإن قال قائل: هل هذا على عمومه؟ لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. نقول: ليس على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة. فالذي وقع في أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به فقالوا: يوم بيوم بدر والحرب سجال. افتخروا، ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض، ليس عزا دائما مطردا للمشركين، وليس ذلا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فلنا أن نقول نعم هذا ليس على عمومه ويخص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول إنه عام باق على عمومه لا يخص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص، يعني أنه أن المراد لا يذل ذلا دائما ولا يعز عزا دائما، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول إنه عام دخله التخصيص، بل نقول إنه من الأصل لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين. فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضا منفي. نعم. ولا يعز من عديت، وتباركت ربنا وتعاليت، في هذا أشكال يحله لنا هداية الله. تباركت ربنا، كيف قال ربنا؟ والمعروف أن الفاعل مرفوع.
هذا
إيه؟ وين جاء؟ وأين الفاعل؟ تبارك فاعل تبارك.
والجملة نادى كله.
إيه لكن فاعل تبارك.
تبارك
التاء. تمام. تباركت ربنا. التقدير تباركت يا ربنا. ومعنى التبارك في الله عز وجل أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة وباسمه يحصل البركة. ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة بسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل بسم الله صارت حراما، ولو قال بسم الله على وضوئه صار صحيحا، ولو لم يقل بسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم. وإن كان الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدا بطل وضوء لم يصح وضوء. طيب. وقول ربنا أي يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: لكثرة الاستعمال وللتبرك بالبداءة بسم الله عز وجل. وقوله ربنا اسم من أسماء الله، يأتي مضافا أحيانا كما هنا، وكما في رب السماوات والأرض رب العرش العظيم، ويأتي غير مضاف محلا بأل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقوله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقوله وتعاليت من التعالي وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، تعاليت ولم يقل علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات وعلو المعنى. فأما علو الذات فمعناه أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا. أما الأول فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا إن الله بكل مكان، كل مكان فالله فيه. وأنكره أيضا الغالون في التعطيل، حيث قالوا إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف ولا متصل ولا منفصل. وين؟ عدم. ولهذا أنكر محمود بن سبكتكير رحمه الله على من وصف الله بهذه الصفة وقال هذا هو العدم، وصدق، هذا هو العدم. فأنكر ذلك طائفتان، طائفة غلوا في الإثبات وطائفة غلوا في النفي. طائفة قالوا ما يمكن يقول الله في جهة إطلاقا، وطائفة قال بل نقول في كل مكان. أما أهل السنة والجماعة فقالوا إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته، واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله. الكتاب مملوء بذلك، مملوء بذلك، تارة بلفظ العلو مثل سبح اسم ربك الأعلى، وتارة بلفظ الفوقية مثل وهو القاهر فوق عباده، وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، وتارة بنزول الأشياء منه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فكذلك، اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول والفعل والإقرار. أما القول فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وأما الفعل فإنه لما خطب الناس يوم عرفة فقال ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، قال اللهم فاشهد، يرفع أصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس. وهذا إثبات للعلو بإيش؟ بالفعل. وأما إقراره فإقراره الجارية حين سألها أين الله؟ قالت في السماء، جارية مملوكة ما تعرف ما درست، قال أين الله؟ قالت في السماء. وأما الإجماع فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة كلهم مجمعون على هذا. ما طريق إجماعهم؟ أنه لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو. وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه لو سأل لو قال في قائل من الذي يقول إنهم أجمعوا؟ من قال أن أبا بكر أجمع على أن ذكر الله في العلو في ذاته؟ من قال إن عمر قال هذا؟ من قال عثمان قال هذا؟ من قال علي قال هذا؟ وش نقول؟ لما لم يرد عنه ما يخالف النصوص علم أنهم أثبتوها على ظاهره. نعم. طيب أما العقل فلأننا نقول إن العقل صفة كمال، استغفر الله، إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام السلطان، من تمام السلطان لله أن يكون فوق كل شيء. ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها. إذن العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء لأن العلو صفة كمال، والله وضده صفة نقص، والله منزه عن نقص. الفطرة حدث ولا حرج، العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة ولا تعرف السنة ولا رجعت فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ولا غيره من كتب السلف تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟ كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى عين إلى السماء، ما في واحد من الناس يقول اللهم اغفر لي حط لي الأرض، أبدا، كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء. ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية احتج أبو المعالي الجويني احتج الهمداني أبو العلا أبو العال الهمداني على أبو المعالي الجويني. كان أبو المعالي الجويني يقول كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه. يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش. فقال له أبو العلاء الحمداني رحمه الله يا شيخ دعنا من ذكر العرش، لأن استواء الله على العرش دليله سمع، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه. فما تقول في هذه الضرورة؟ ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو، صح؟ كل واحد يقول يا الله وين يروح قلبه؟ يفر قلبه للسماء. فجعل يضرب على رأسه يقول حيرني حيرني، ما لقى جواب على هذا، يعني هذا دليل فطري. حتى إنه إن الحيوان مفطور على ذلك، كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها نحو السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك. فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، وسقوا بدعوة هذه النملة. هذه النملة ما الذي علمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء. والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم فأنكروا علو الله، وقالوا لا يمكن، أي إنسان يقول إن الله بذاته فوق فهو كافر. ليش؟ قال لأنه حدد الله، حدد الله. والذي يقول إن الله فوق هل هو محدد لله؟ أبدا، إنه لا فوق ولم يحط به شيء. الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول إن الله في كل مكان. إن كنت في السماء، إن كنت في المسجد فالله معك، فالله في المسجد، في السوق الله في السوق. طيب أنا في مسجد الجامع الله معي، واحد في مسجد الضليعة الله هناك، كم صار؟ اثنين. وهل مجرة أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك؟ فهذا هو القول المنكر. أما قوم يقولون إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته فهذا غاية التنزيه. طيب أما علو الصفة فدليله قوله تعالى ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي. أما العقل فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات، تباركت ربنا وتعاليت. قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. هذا من التداوي من الشيء بضده. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك، هذا من باب التوسل برضا الله، أن نعيذك من سخطه. فأنت الآن استجرت من الشيء بإيش؟ بضده، جعلت الرضا وسيلة تتخلص به من السخط. ثانيا وبعفوك، والحديث وبمعافاتك من عقوبتك، المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بلية في الدين أو في الدنيا. ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله وإما بالهداية إلى أسباب التوبة. وقال: وأعوذ بك منك.